انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
كل صورة وراها حكاية، مرتبطة بمكان أو بأشخاص أو بذكرى في حياتنا ما بتتنسيش. الصورة مش بس بتتلقط بكاميرا التصوير، أرواحنا كاميرا ومواقفنا كاميرا، بتلقط الصورة وتحتفظ بيها في ألبوم ذاكرتنا وبتبروز نظرتنا للدنيا بعدها. معانا أنت هتكون جزء من الصورة، وممكن تكون أنت اللي ورا الكاميرا. معانا صورة برواز مختلفة جداً. استنوني أنا منال مطاوع في صورة برواز على تسعينات اف ام.
صورة في برواز مع منال مطاوع، كل يوم سبت الساعة 8 بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الفل على مستمعي تسعينات اف ام اذاعة اجمل الذكريات، وحلقة جديدة من صورة في برواز مع منال مطاوع. يا رب تكونوا بألف خير. حلقة النهاردة هتمس تقريبا ان ما كانش كلنا هيبقى اغلبنا، علشان مين فينا اللي ما عندوش صورتين بتفصل بينهم فترة زمنية او حالة نفسية او موقف بيكون فرض التغيير والاختلاف بين الصورتين دول لنفس الشخص. الحدث ده اللي لما تشوف الصورتين يقدر يخليك تميز، تقول انا كنت كذا في الصورة دي وبقيت كذا في الصورة دي. واللي اكيد التغيير ده لما بيحصل بيغير معاه حاجة جواك، بيغير معاه نظرتك للدنيا. احمد خالد توفيق بيقول: الكل يفتقد النسخة القديمة من نفسه رغم انها كانت اضعف واقل نضجا واكثر غباء، لكنها كانت أكثر سعادة وراحة. ده كلام أحمد خالد توفيق، فهل بينطبق على الكل؟ إحنا صحيح أوقات بنلاحظ إن الصورة اللي قبل فيها حاجات إحنا بنكون مفتقدينها، سواء بقى ملامح أو حالة أو ممكن صفة كانت فيا وتغيرت مع الوقت، كنت بحبها زمان، أو كانت صفة محمودة فيا وتغيرت. بس كمان الصورة الجديدة واللي فيها التغيير اللي حصل واللي احنا بس عارفين سره وسببه، ممكن نقول برضو لما نشوفها الحمد لله على اللي انا بقيت عليه. احمد خالد توفيق بيقول برضو ان الاعوام تغير الكثير، انها تبدل تضاريس الجبال، فكيف لا تبدل شخصيتك؟ اذن هنا بيدينا مبرر لأن التغيير وارد لا محالة. فكرة التغيير واردة وبقوة. التغيير بقى له أسباب كتيرة جدا ممكن يحصل بعد تجربة بمر بيها، ممكن يحصل بعد موقف عابر بس بيأثر فيه. في حد بيتغير بعد نصيحة بتتقله، وفي حد تاني بيتغير بعد ابتلاء بيتعرض له. في ناس ممكن تتغير لما يحصل بقى موقف ما يخصهاش هي، يخص ناس بعيد عنها تماما، بس بتقدر تستشف منه رسالة ما وبتعتبرها إشارة ليها وبتتعلم منه. في اللي بيتغير بعد ما يشوف مشهد درامي في التلفزيون أو مشهد من واقع الشارع، وفي اللي بيتغير لما يقرأ كتاب أو يحضر كورس أو دورة تعليمية، وفي اللي بيتغير بعد ما يقابل شخص ما بالصدفة في مقابلة، في مقابلة شغل مثلا أو في مواصلة أو رحلة، وفي اللي بيتغير بعد فقد عزيز عليه أو تجربة انفصال أو تجربة ارتباط. ناهيك بقى عن مواقف الخزلان اللي غلبيتنا يعني اتقرص منها كتير، وبتخلي الشخص ده الشخص المخزول للأسف بيفقد الثقة في اللي حواليه، ده غير شعور الانكسار اللي بيستمر معاه. هو ده موضوع حلقة النهاردة، هنتكلم عن تغيراتنا الكبيرة ما بين الإيجاب والسلب. أكيد عندنا تفاصيل أكتر هنقولها عن صورتك قبل وبعد. حسبكوا كالعادة الأول زي ما احنا متعودين بنستفز الذاكرة شوية، حسبكوا تطلعوا صوركم اللي قبل واللي بعد، ويا ترى وانت بتتفرج عليهم هتقولي مفتقد فيها في الصورة القديمة ايه، وحابب ايه في الصورة الجديدة، وطبعا ايه الموقف اللي حصل لك وحياتك اتغيرت تماما بعده سواء في تفكيرك أو شخصيتك أو أولوياتك، وحاجات تانية أكيد أنتوا هتحكولي عنها أكتر من خلال رقم التواصل. كلموني على 01-42-789-4. هنطلع دلوقتي الفاصل ونرجع تاني عشان نثبت سوا تفاصيل الصورة جوه البرواز.
حكاوي بتسيب معاها سؤال، وساعات نهاية الحكاوي بتسيب لنا أحلام، ويا قلب عاشق للحياة كان رد مرة وقال كم باب أمل مقفول بيتوارب مع الأيام. وأنا لسه فاكر كل شيء كأنه كان اليوم، شفتك نسيتك كنت مين قبل النهاردة بيوم، قلبي اللي كان مقفول على الجرح القديم، نظرت عينيكي كسرت كل البيبان جواه. الشارع اللي فيه ولدت أحلامي من تاني، كان نفسي أقابل كل شيء هاتني وعداني، أشكر بروح من غيرها ما كنت زماني في مكان عجبي على النار. الطريق يبدأ طريق الشارع اللي فيه ولدي أحلامي من كان نفسي أقابل كل شيء فاتني وعداني، أشكر جروح
أشكر جروح من غيرها ما كنت زماني في مكاني، عجبي على نهاية الطريق يبدأ طريق تاني. ما زلنا مكملين على تسعينات اف ام وبرنامج صورة في برواز، وحلقة النهاردة بنتكلم فيها عن تغيراتنا الكبيرة ما بين السلب والإيجاب وفي صورتك قبل وبعد. في حاجات بعقلنا القاصر بنشوفها ان هي خلاص لما بتحصل لنا دي نهاية الطريق، واحنا ممكن جدا ما نكونش عارفين انها ممكن تكون بداية لرحلة جديدة. وزي ما اتفقنا ان الحياة بتتغير بحدوث موقف باء، يعني التغيير قائم لا محالة، وقلنا أسباب التغيير كتير ومختلفة، منها الإيجابي ومنها السلبي. في منها سبب ممكن يحصل، سبب أنا أشوفه في ظاهره أنه هو متعب قاسي عليا، ومعرفش أنه ممكن يكون في باطنه بيحمل ليا خير كبير ووفير، واللي بعد ما بتكتمل الصورة بقدر أقول فعلا رب ضرة نافعة. وده اللي حصل مع بطل أول قصة من قصص النهاردة، وكالعادة جايبة لكم قصة حقيقية وواقعية. بطل قصتنا هو اسمه أسامة عبد المحسن، هو لاجئ سوري كان هربان من ويلات الحرب في سوريا، واللي بنتمنى يا رب إنها ترجع تاني أرض الجمال والتراث. تحديدا في سبتمبر 2015 وسائل الإعلام تداولت مقطع مصور انتشر زي النار في الهشيم. المقطع ده لصحفية مجرية اسمها بيترا لازلو، كانت بتحاول أو بالفعل كعبلت لاجئ وهو بيجري من حاجز الشرطة على الحدود المجرية. المقطع دوت لما تم تداوله في النشرات والمواقع انتشر على سبيل التشهير بالصحفية المجرية، وكان بيدين عنصريتها، خاصة أن الراجل ده لما وقع أو أسامة عبد المحسن لما وقع ما كانش لوحده، كان شايل ابنه الصغير اللي عنده 7 سنين اسمه زيد، وده أثار تعاطف العالم وغضبه. وطبعا تم التركيز أكتر على أسامة، ولما دوروا وراه اتضح إن هو كان مدرب لنادي كرة قدم في دير الزور في سوريا، واللي خاض معاه منافسات دوري كرة القدم. بمجرد انتشار القصة واللي كتير طبعا شافوها، من ضمن اللي شاف المقطع ده وعرف قصة أسامة عبد المحسن كان مدير المركز الوطني لتعليم مدربي كرة القدم في أسبانيا في مدينة ختافي في ضواحي العاصمة مدريد. شاف عبد المحسن وقدر ان هو يتواصل معاه وعرض عليه فرصة للتدريب في النادي بتاعه. وبالفعل إسبانيا وجهت دعوة رسمية للمدرب السوري ان هو يعيش في البلاد، وبالفعل المركز وفر للأب والابن مسكن لائق، وطبعا خلاص اشتغل خد وظيفة كمدرب لنادي ختافي للناشئين. وكمان المركز قال له احنا هنسعى ان احنا نستقدم زوجتك وابنك وبنتك الموجودين في تركيا ونساعدهم ان هم يحصلوا على حق اللجوء السياسي، فضلا بقى عن ان هو كمان تلقى دعوة من رويال مدريد لزيارة مقر النادي برفقة ابنه زيد، وقابل نجوم النادي وخدوا صور تذكارية خلال التمرين. وكان في لقطة مشهورة لكريستيانو رونالدو وقتها وهو داخل الملعب وإيده في إيد زيد. أما بقى الصحفية لازلو فكان مصيرها إن هي اتطردت من وظيفتها، وكأن الكعبالة اللي كعبلتها لأسامة عبد المحسن مش هو الوحده اللي وقع، ده هي كانت بتوقع معاها استقرارها الوظيفي وبتديه لعبد المحسن. أعتقد كده بتكون الفرق بين الصورتين وضحت لحياة عبد المحسن قبل وهو دخوله كلاجئ هربان، وبعد أثناء طبعا بعد استقراره وحصوله على وظيفة. والعمل نقطة التحول دي صحيح كانت عصرة وعرقلة، وصحيح بقدر ما هي كانت غير إنسانية ولا أخلاقية، بس كان مش كان هي بالتأكيد أكيد قال عليها رب ضرة النفع. هل الأمر توقف عند الحد ده وبس عند أسامة عبد المحسن؟ الحقيقة لا، للأسف بعد حوالي سنة فقد وظيفته. مش فقدها علشان حاجة كبيرة، الحقيقة فقدها بسبب حاجز اللغة. وقتها اتحاد الكرة نزل تصريح ان هو هيسيب له الباب مفتوح لفترة زمنية معينة علشان يقدر يستعيد شغله تاني بشرط ان هو يجيد اللغة الأسبانية. لو بصينا وتأملنا قصة أسامة عبد المحسن هنلاقي ان احنا على نطاق المشاعر الإنسانية احنا ما نختلفش كتير عنه. يعني احنا ياما في حياتنا خدنا كعبلة من ناس في عز ما كنا بنثق فيهم، ياما في حياتنا قابلنا ناس مرعوش ان احنا شايلين ليهم في قلوبنا مشاعر بكر جميلة وبريئة، ومع ذلك وقعونا بيها على الأرض واحنا كنا مدين ليهم الأمان. وأكيد مننا اللي حاول يستعيد نفسه تاني، وأكيد برضو مننا اللي وهو بيقوم كان بيقع تاني. إذن الأمر ملوش ملكة لا بالنسبة للأحداث ولا بالنسبة لينا إحنا كمان. وزي ما دنيتي ممكن تتغير في لحظة أنا كمان ممكن أتغير معاها، بس بشكل عام هنلاقي اللي بيتغيروا أشكال، يعني أنواع الناس اللي بتتغير بيختلفوا من واحد للتاني. هتلاقي اللي ممكن يتغير للأحسن بعد موقف سيء، وممكن واحد تاني بيمر بمناسبة أو موقف كويس جدا بس يطلع أسوأ ما فيه. فما تستغربوش يعني عشان كده في ناس يعني بتكحد النعم ملهاش في الطيب نصيب، ممكن كل شيء جايز. في بقى ناس تانية مهما يحصل لها بتفضل ثابتة ورسخة هي ومبادئها وأخلاقها، وبتفضل يعني مهما حصل بتقدر إن هي تكون قد حالها. يعني الفكرة بقى هنا في التأقلم مع التغيير، هل أنا اتعلمت من التجربة ولا سبتها هي اللي اتعلم عليا؟ ولا أنا مش بس اتعلمت ده أنا كمان سبت علامة؟ نجيب محفوظ بيقول حين يخبرونك عن جهاد النفس الحقيقي أخبرهم أن أصدق جهاد هو قدرتك على أن تبقي هذا القلب نقيا صالحا للحياة الآدمية بعد كل تلك المفاجآت والعثرات والانكسارات والهزائم. يعني مفيش حد مش هيتعرض لمواقف صعبة، لكن مش كل حد هيملك الثبات مع المواقف. لكن بقى فيه نوع مميز جدا، ده اللي أنا هحكي لكم عنه بعد الفاصل اللي جاي. هحكي لكم عن نماذج لناس اتعرضت لحوادث عظيمة ومعاناة كبيرة في حياتها، وإزاي خلوا الصورة اللي قبل واللي بعد بينضحوا حياة، ومش أي حياة، دي حياة فيها رسالة شديدة الأثر وشديدة الرئة والعبرة. لغاية ما نرجع من الفاصل، ياريت تحكي لي أنت أنهي نوع من اللي حصل لهم نقطة تحول، وتعاملت مع التغيير اللي حصل لك ده إزاي؟ هل اتعرضت لموقف أو عثرة غيرت نظرتك للأحلى ولا للأوحش؟ وهل الحياة لعبت لعبتها معاك زي أسامة عبد المحسن؟ فضلت كاتت مرجح شوية وكأنك مسافر رايح جاي؟ كلموني على 0-1-42-7-8-9-4 وحكولي إيه الموقف اللي تعرضت له ونظرتك اختلفت للحياة بعده. يلا نطلع لفاصل ونرجع تاني.
طعم البعاد صبر والغربة للبهتان، يا قلبي يا موجوع بيك تكون قلقان. لو طالت المسافات أنا والأمل إخوات، وتالتنا كان الليل ده أنا ليا فيها النيل، وليها فيها الروح ما اخترتش إني أروح. ما أنا جوعي كان كفران ملعون أبوك يا طموح، آخرك تشوفني كفيل لكني مش قلقان. تذكرتي رايح جاي عامل بعاد صبر والغربة للبهتان، يا قلبي يا موجوع إياك تكون قلقان. أنا مش في بلدي عويل لكني مش بتشاف، ظهرت سنين عجاف مع إن لي عزيز. افتوني في رؤياي لموا الأمان إزاي، حطوها على الباسبور أحلامي صباح الدور. منو عليها الضيق لكني مش قلقان. تذكرتي رايح جاي
يا مرحب بيكم. لسه مكملين على تسعينات اف ام وبرنامج صورة برواز، وحلقة النهاردة عن صورتك قبل وبعد. في الفواصل اللي فاتت اتكلمنا عن نماذج الناس اللي بتتعرض لموقف ونظرتها بتتغير، واتكلمنا عن أسباب التغيير، أسباب متنوعة تتدرج ما بين برضو السلب والإيجاب. خلونا نكمل كلامنا ونبدأ بكلمة جميلة لأحمد الشقيري، بيقول: اللحظة قد تغير يومك، واليوم قد يغير حياتك، حياتك قد تغير العالم. حد هيقول لي ايه ده، حياتي انا تغير العالم؟ هرد عليك اقول لك ايه المشكلة. يعني يا سيدي، كل واحد سلطان زمانه وكل واحد بطل حياته، وبعدين مستقلب نفسك ليه وتحسب انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر؟ المهم ازاي اقدر احول المحنة دي لمنحة، وبدل ما تسيب فيا أثر سلبي أخلق أنا جوايا الأثر الإيجابي. كتير مننا إن ما كانش أغلبنا بيتعرض لمحن شديدة القسوة، لكن الحقيقة القليل منهم بيطلع من محنته أشد وأقوى، والبعض بيقدر يحول محنته دي لإبداع. على سبيل المثال دوستويفسكي الأديب الشهير اللي أطلق عليه شكسبير عصره، الراجل ده عاش معاناة شديدة جدا في طفولته، وده المعاناة اللي عاشها دي كان السبب في إنه هو يتميز في ان هو يستغرق في عمق النفس البشريه، واللي بيقولوا عليه ان هو كان قادر بشكل كبير جدا ان هو على سبر اغوار النفس البشريه في رواياته. عندك مثلا طه حسين اللي لولا برغم محنته في 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 فقدان نظره ده ما منعهوش انه يكون عميد الادب العربي. بنسمع برضو عن ناس كتير بتبقى خرجت من بيئه صعبه، يعني قليل اللي بيطلع ناجي منها، ومع ذلك قدرت تخلق لنفسها العالم بتاعها هي، زي أوبرا وينفري مثلا اللي أصبحت أشهر مقدمة برامج حوارية وشخصية عالمية كمان. الست دي اتعرضت لمعاناة طويلة جدا في طفولتها، اتعرضت لحوادث وانتهاكات جسدية كفيلة تخلي أي حد مشوه داخليا لا يصلح إنه يكون إنسان له شأن وأثر. دلوقتي أوبرا وينفري بيستعينوا بيها في ندوات التنمية البشرية كشخصية ملهمة لغيرها. في ناس بقى، يعني الناس اللي زي دي هي بتعرف تستثمر الابتلاء بتاعها وتطلع منه بمكسب. فما تستهونش بحاجة بسيطة انت بتعملها وما تفتكرش الشيء اللي انت جزء منه هو أمر ملوش أهمية. لعل يا سيدي بعد ما تعمله تسيب أثر حجمه كبير وما تعرفش ممكن يوصل عمقه لفين. عندنا شاعر مترجم بيقدم رسالة رقيقة جدا وعظيمة جدا. الشاعر ده لشاعر أمريكي اسمه رودي فرانسيسكو، وترجمته لنا أنا بسميها قطعة السكر ضي رحمي. الشاعر ده بيقول إيه؟ آخر حديث بيننا انتهى بصراخ، كلانا قال أشياء لا يعنيها. سمعت أن في فلسطين امرأة تزرع الورود في فوارغ القنابل المسيلة للدموع، منها تعلمت أن الانفجار لا يجب أن يكون نهاية الحكاية. الشاعر ده سمع عن أمر حصل في فلسطين الحبيبة، بلد بتعاني من ويلات الاحتلال والقمع والاستيطان وطمس للحقائق، عن سيدة بسيطة قدرت تعيد تدوير تفاصيل احتلال بلدها، وبدل ما تقعد تندب حظها لمت فوارغ القنابل وزرعت فيهم. السيدة صبيحة تحديدا في 2014 لمت فوارغ القنابل دي وزرعتهم فين؟ تخيل فين؟ زرعتهم مكان استشهاد ابنها اللي قتلوه جنود الاحتلال، وكأنها بتوجه رسالة لكل العالم إنها زرعت حياة مكان الموت، وبتقول للمحتل أنت صحيح تقدر تقتل أجسادنا لكن استحالة تقدر تقتل أرواحنا. أنا بقى شايفة أن الرسالة الأعظم اللي بتوجهها إن أصحاب الأرض هم بس اللي بيعمروها وبيخدروها، على عكس المحتل اللي بيدمرها وبيسقي أرضها بالدم. مجرد ما تتأمل الفعل البسيط للست البسيطة ديت اللي على الفطرة، إزاي قدرت تأثر في إنسان على الجانب الآخر من الكرة الأرضية وهو الشاعر؟ إزاي قدرت تخرج منه حكمة يتعلمها ويبدع في صياغتها وينقش بالملكة بتاعته إنه إزاي يتعلم من قصة الست دي إن مش كل الحكايات لازم تنتهي بانفجار أو بنهاية تعيسة؟ الشاعر كمان بيلفت نظرنا ان مش لازم اي محنة ايا كانت مش لازم تنتهي بمأساة، ممكن جدا تنتهي بمنح عظيمة واثر يمتد جذوره في الارض، حتى لو هياخده على نطاق مشكلته العاطفية مع حبيبته. طبعا بنشكر ضي رحمي ان هي ترجمت لنا النص ده، ولولا انا شخصيا ما كنتش اتأملت في الصورة بالشكل الجميل ده. انتوا متخيلين الجمال معايا؟ شايفين قد ايه اشارات ربنا رائعة؟ قد ايه ربنا بيرسلنا رحمات لبعض؟ بيعلمنا ازاي نتأقلم ونتعايش ونبدع ونحول الخراب لتحفة فنية؟ ازاي فعل بسيط عابر قدر انه يحمل هذا الكم من الرسائل والعبر والتأثير ممكن تعجز عنه خطب عصماء، ممكن تعجز عنه او تأثيره بيوازي أفلام ممكن تتكلف ملايين؟ بقدر ما هو فعل بسيط وعفوي للست صبيحة اللي حولت فوارغ قنابل لشتلات خضرة، انت قادر تتخيل معايا صورة القنبلة قبل وبعد؟ من أداة مؤذية لحيوية نبات أخضر رمز للحياة وللبقاء. متخيلين لحظة قرار سيدة على الفطرة إنها تزرع في فوارغ القنابل؟ إزاي جمعت بين ثلاث قلوب شاركوها الزرع الفلسطيني والشعر اللي اتكتب عنه أمريكي والترجمة مصرية؟ حقيقي وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. متخيلين معايا الصورة قبل وبعد؟ الحقيقة ده بيفكرني بحاجة بيعملوها في اليابان جميلة جدا، إزاي بيعيدوا ترميم الأواني المكسورة بلحام أجزائها اللي اتكسرت دي، جمعوها تاني ويلزقوها بس بالذهب المذاب أو بمية الذهب. وهم مقتنعين إن الجمال بيكمن في الأشياء المكسورة أو المعطوبة، وبرضو بيقدموا نفس الرسالة، الكسر مش لازم يكون بالضرورة هو نهاية الأشياء، ممكن جدا يكون بداية لبعثها للحياة من جديد. في حكمة شهيرة بتقول عندما تتخطى مرحلة صعبة من حياتك أكمل الحياة كناج وليس كضحية. في النهاية التغيير هو احتمال وارد ودائم، ومعروف إن السنة سنة الحياة إن دوام الحال من المحال. ممكن صحيح يكون السبب ده خارج عن إرادتنا، ممكن يكون السبب ده قاسي جدا علينا، لكن تأثيره فينا وعلينا هتفضل إدارته في إيدينا إحنا وبس. الريموت لازم يفضل في إيدك، الريموت بتاعك. في مسلسل أبو العروسة، المسلسل الجميل اللي بتلتف حوالي الأسرة المصرية كلها، والأستاذ سيد رجب بيقدم فيه دور جميل جدا بشخصية أستاذ عبد الحميد، تقريبا بيقدم كل يوم رسالة جميلة جدا. في حلقة امبارح شفت مشهد، على سبيل إن من ضمن الحاجات اللي ممكن تغير نظرتنا ممكن أشوف مشهد درامي ويأثر فيا ويبدأ يخليني أعيد نظرتي في الأمور. امبارح كان بيواسي، في حلقة امبارح كان بيواسي بنته اللي تعرضت لخزلان شديد وصدمة نفسية كانت كبيرة جدا عليها، وكان عاجز مش عارف يعمل لها ايه. بس فجأة قال لها تعرفي ان الفحم والماس من عنصر واحد اللي هو الكربون، بس الماس، وده حقيقي، الماس علشان يتحول لماس الكربون ده لازم يتعرض لعوامل ضغط وحرارة شديدة جدا، بس أنا بناتي مينفعوش يفضلوا كربون، أنا بناتي لازم يكونوا ماس. وكان ليه لازمة جميلة جدا دايما بيقولها من خلال المسلسل، بيتكرر كتير جدا، كان دايما بيقول ربنا في بيتنا. انت كمان خلي ربنا في قلبك، ارمي حمولك عليه واشكيله من عثرتك وتعلم من تجربتك، ما تخليهاش تعلم عليك. خليك يعني على قد، على رأي اخواننا السوريين، خليك قد حالك. وما تنساش بعد الحدث ما يكتمل احنا اللي بنحدد كدر حياتنا، يطلعت منه اقوى، يطلعت منه مستسلم ومهزوم. مفيش حد فينا ما عندوش صورتين، صورة قبل وصورة بعد. المهم جدا إنك تكون في الصورة اللي قبل إنسان، وفي الصورة اللي بعد لازم تكون إنسان جدا. كالعادة الوقت معاكم بيخلص بسرعة جدا، كالعادة الوقت لما بيخلص، بس برضو صورنا لسه ما خلصتش، وبراويز تسعينات في إم هتفضل تخلي للصورة معنى مختلف جدا. نتلاقى إن شاء الله في حلقة جديدة، ليكم مني كل التحية ومع ألف سلامة.
وما تقولش مفيش فايدة، على حالي كده هفضل، دا دفي شمعة أمل قايدة وبكرة شايل لك الأفضل
وما تقولش مفيش فايدة على حالي كده هفضل دفي شمعة أمل قايدة وبكرة شايل لك الأفضل
وخلي خطوتك سابقة تقابلك فرصة ما تفوتش ولو عدت أجري بس أبقى دي هتقاوي ما تموتش
وخلي خطوتك